بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الحلقة الرابعة بين يدي هذه السلسلة الموسومة بفقه العبادات، وعنوانها أحكام المسح على الخفين والجوربين. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين. أحبتي في الله، بداية أود التنبيه على مسألة هامة تتعلق بالمسح على الخفين. في العقيدة الطحاوية، صاحب العقيدة الطحاوية قال: ومن عقيدتنا المسح على الخفين. هنا المبتدئ في العلم يتعجب ويقول: المسح على الخفين من مسائل الفقه الأصغر، الفقه العملي، فما علاقتها بالعقيدة؟ لأن أنا عندي الفقه ينقسم إلى قسمين: الفقه الأكبر وعلم الاعتقاد، علم الأصول، علم التوحيد، وفي الفقه الأصغر وعلم الفروع اللي بنسميه الفقه، الأمور العملية. أهل المغرب يقسمون هذا إلى فقه أكبر وفقه أصغر، عشان لما تقرأ في كتبهم، مثلا لما تقرأ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله الملقب بمالك الصغير، قسم هذا الكتاب إلى قسمين: الأول المقدمة في الفقه الأكبر، والثاني متن كتاب الرسالة في الفقه الأصغر، الأمور التعبدية العملية. فالفقه الأكبر عندهم يعني علم العقيدة، علم الاعتقاد، وذلك أفرد المصنفون لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني مصنفات في المقدمة فقط. يقول لك شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، مقدمة فقط اللي عبارة عن صفحة ونص، دي عقيدة فقه أكبر. بقية الكتاب ومجلدين بيتكلم عن الأمور العملية، فقه العبادات. فده عنده فقه أصغر والفروع، والفقه الأكبر العقيدة. فلما تقرأ في العقيدة الطحوية ومن عقيدتنا المسح على الخفين، يقول لك قف هنا. لماذا يعتبر ابن أبي العز صاحب العقيدة الطحوية المسح على الخفين من مسائل الاعتقاد، مع أنها من مسائل الفقه، الأحكام العملية الفروعية؟ فلماذا وضعها في مسائل العقيدة؟ الإجابة عن هذا السؤال أن الأمر إذا صارت حوله البدع وظهرت فرق الضلال، فيتحول من مسائل الفقه الفروع إلى مسائل الاعتقاد. لأن الروافض فرقة ضالة بتنكر المسح على الخفين، خلاص كده، وكثير من الفرق الضالة ينكرونه، فيوم علماء السنة يعملوا إيه؟ يرفعوا المسألة من مسائل الفقه في مسائل الاعتقاد لأهميتها. ومن عقيداتنا المسح على الخفين، وهكذا أي أمر من مسائل الشريعة تظهر في فرقة ضالة تنكره أو تحاول طمسه يرتقي على طول لأهميته فيركز عليه العلماء، وربما يكون أمر فروعي، لكن هنا أصبح الأمر إيه؟ هام. فعشان لما تقرأ بعض هذه الكتب والمصنفات تبقى فاهم، أنت طالب علم الآن، يبقى اعتبرها ابن أبي العز الحنفي في كتاب الطحاوية من مسائل الاعتقاد لما أحيط بها من البدع والضلال من الفرق الضالة في زمانهم، فرفعها لمسائل الاعتقاد. ولذلك المسح على الخفين هو السنة، هو السنة، لأن تجد بعض من ينتسبون لمذهب من المذاهب ينكرون ذلك، كيف تمسح ومشكلة. فنقول له المسح هو السنة، المسح هو
السنة.
وردت نصوص كثيرة في هذا الباب، منها ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن، يعني في المسح على الخفين. ولذلك هنستعرض قضية المسح على الخفين في عدة أسئلة وأجوبة عشان ييسر الأمر ونبسطه. سؤال: ما شروط المسح على الخفين بعد أن علمنا أنه السنة؟ فهل للمسح على الخفين شروط ينبغي أن نطبقها حتى نمسح الخفين؟ نعم، هناك شروط. عندنا للمسح على الخفين أربعة شروط. كم شرط؟
أربعة
شروط. الشرط الأول أن يكون لابسا لهما على طهارة، أن يكون لابسا لهما على طهارة، يعني يكون متوضي ويلبس الخفين أو الجوربين. طيب هذه أول شرط، يبقى لازم أكون لابس الخف أو الجورب وأنا متوضي، لبس وأنا متوضي. طيب الشرط الثاني أن يكون الخف أو الجورب طاهر وليس بنجس، إنه لا يجوز لبس النجس. واحد عامل لك خف من جلد الخنزير، نعم الحاج الله دي احنا مش ناقصين، الخنزير نجس العين، ما يصير، ما ينفع. او خف فيه نجاسه ما ينفع تمسح عليه، انه نجس. يبقى الشرط الثاني الطهاره، ما يكونش نجس. الشرط الثالث ان يكون مسحهما في الحدث الاصغر لا في الجنابه او ما يوجب الغسل. ينفعش يكون جنوب يقول لك همسح الخفين، لازم تخلع خلاص. يعني مثلا واحد كان متوضي ولبس الخفين خلاص كده تمام، هو الشرط الثابت، جه نام اثناء النهار، قام من نومه جنوبا، ينفع يمسح؟
لا،
لازم يخلع ويغتسل بعد كده يبقى يلبس. ماشي، يبقى ما يكونش من الحدث الاكبر ولكن من الحدث الأصغر وهو الوضوء فقط. طيب الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أربع شروطها. إيه ده يا عم الشيخ، يعني مش لازم يكون الشراب سميك؟ نايم أبدا. ومش لازم يكون سليم مفيش ولا قطعة؟ أبدا، لأن المطلق لا يقيد إلا بدليل. النبي قال المسح على الخفين، خلاص أي خف، تخين رفيع سليم مقطوع، المهم بيغطي محل الفرد هو الكعبين.
هذا يعتبر شرط تغطية
محل الفرد، لسه جاي له هو، لأن ده الشرط ده بدأ مش محتاج يحط في الشروط، لأن أنا عشان أمسح المسح إيه بدل عن الوضوء، صح؟ في الوضوء بغسل لغاية فين؟ لغاية الكعبين. يبقى هو لازم يكون ايه؟ بيغطي محل ايه؟ الفرد. يعني الجماعة بتوع الميني جورب ما ينفعش الناس عليه، عامل لي بتاعه كده لابسها لي في مشط الرجل وتحت الكعبين، ده ما يمسحش، لا يجوز المسح عليه، لازم يكون مغطي ايه محل الفرد ومحل الغسل الكعبين، فاهم؟ خلاص. واحد تاني لابس لي حذاء مش جورب، حذاء تحت الكعب ولا كم ساح؟ لا. لكن واحد لابس جورب على طهارة ولابس حذاء وفي الشغل والدنيا بارد مش قادر يمسح يخلع الحذاء، نقول له لا حرج، امسح على الحذاء وكمل على الجورب، امسح على الحذاء وكمل على ايه؟
الجورب،
وما تقلعش الحذاء. انما حذاء وحده بدون جورب وتحت الكعبين الا ان يكون الحذاء بوت، ايوه اللي عامل زي الخف ده بتاع الثلج ده، اللي تعرفين الاحذيه اللي هي بتبقى طالعه لفوق دي، البوت، هي جزمه والله، بوت، يقول لك بوت هاف طالع فوق الكعبين كده. يا ريتني كنت جبت اللي معايا هناك، انا عندي واحد في البيت بتاع المطر ده وبتاع الثلج، عارفينه يعني؟
حرف
ال ال، ايه ده الجمال ده والله يا اخي، بتوع ليبيا دول عسل. حرف ال. طيب سؤال اخر، ما صحه اشتراط بعض الفقهاء ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرد او اللي احنا بنتكلم عنه؟ الشيخ العثيمين له قول في هذه المسألة اللي احنا كنا نقوله، ساتر يعني ايه؟ انهم يقصدون عدم قطعه، ان في بعض الشراب مثلا يكون مقطوع فمش ساتر، غير ان هو ايه؟ يغطي الكعبين، بيغطي لكن في قطع فمش ساتر، عليكم السلام، ده مش ساتر. فبعض يقول لك لا، ما لا يجوز المسح عليه، مين قال لك لا يجوز؟ لا دليل على ذلك. كده الشيخ يقول دي فتوى الشيخ العثيمين، قال هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه لا يصح لأحد أن يقيده، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق. يا إخوة كان في غزوة اسمها ذات الرقاع، لماذا سميت بذات الرقاع؟ لأن الصحابة من مشيهم للغزوة قطعت خفافهم وأدميت أقدامهم في الجبال وفي الصخور، فماذا يصنعون؟ جابوا رقاع من قماش وبدأوا يلفوا الأقدام زي الخف وبدأوا يمسحوا عليه، وأقرهم النبي. يبقى الخف بتاعك بقى مثلا الصباع الكبير، أنت أحيانا يكون عندك ضفر كده يروح أطله عامل لك كده، أو الشراب تجد تلاقي صباعك عمال يبص كده من الشراب، ولا امس عليه عادي مش مشكلة يا عم الشيخ ده، أيوة هو ما اشترطش الإسلام أن يكون سليم، ما اشترطش يكون ساتر للقدم، لا، المهم يكون خوف، يكون جورب يعني ماسك في الرجل، فهمت حاجة؟ ما يكونش مدلدل تحت الكعبين، خلاص ما بقاش شراب ده ولا بقى خوف، خلاص، إنما هو عادي شراب لكن مقطوع، عندك صباعين ثلاثة كده بيبصوا من بلغة أهل مصر يعني يبصوا، الله يكرمكم، لأن بلغة أهل تونس يعني حاجة تانية طلع ريح، وأنا ما أقصدش ده، أنا بتكلم عن أهل مصر الآن، يبص يعني ينظر طالع الصباع كده برا، لا حرك امسح عليه. طيب واحد يقول لك عم الشيخ هل تشترط النية للمسح؟ ما ده عبادة، لا يلزم النية؟ تعالوا نشوف ماذا قال العلماء. النية في المسح على الخفين ليست واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد أو علق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية. اتوجد الخف خلاص مش محتاج نية، مش محتاج إيه، اتوجد الجورب مش محتاج لإيه، الشرط بس يكون لابسه على وضوء، فمش محتاج لإيه للنية في هذا الباب. طيب زي مثال مثلا، هل واحد بيلبس ثياب هل ينوي ستر العورة؟ أنا عايز ألبس ثياب هل كده نية ان انا استر؟ لا 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 لا، ما انا لابسه ليه؟ عشان يستر ايه؟ مش محتاج لنية، مش محتاج لنية مخصوصة بده، خلاص هو اللبس خلاص. فوجود الجورب خلاص الحكم انطبق عليه، وجود الخف انطبق عليه الحكم. طيب هل كمان انوي المدة؟ لا، ما تنويش المدة، انها معلومة. المقيم يوم بليلة مش محتاج ان انا انوي امسح يوم بليلة. المسافر ثلاثة ايام بليلة ده نص، فمش محتاج ان انا ايه انوي وانا مسافر امسح ثلاثة ايام، ما ينفعش. هي اصلا الحكم موجود، الحكم ده منصوص عليه ان المقيم يمسح يوم بليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بليلين. طب يا عم الشيخ كيف احسب المدة؟ نقول لك احسبها من اول مسحة بعد انتقاد الوضوء، تحسبها من اول مسحة بعد انتقاد الوضوء. يعني أنا اتوضيت في صلاة الفجر ولبست الجورب في صلاة الفجر، رحت العمل وأنا محافظ على الوضوء بتاعي، حان صلاة الظهر صليت الظهر بنفس الوضوء، خلاص انتقد وضوئي بعد الظهر، جيت العصر همسح. يبقى أول مرة همسح إمتى؟ صلاة العصر. هتعد خمس صلوات بقى تمسح فيهم، مسحت العصر تمسح المغرب تمسح العشاء تمسح الفجر بتاع تاني يوم وتمسح الظهر بتاع تاني يوم، وبعد كده تخلع وتتوضى من جديد للعصر وتلبس. يبقى بنحسب اليوم بالليلة من أول مسحة بعد انتقاد الوضوء، وكذلك في السفر، كذلك في السفر. طيب طب واحد كان متيمما لعدم وجود الماء، التيمم بدل عن ايه؟ عن الوضوء، اتيمم ولبس الخف خلاص وصل صلاته صحيح. بعد كده حضر الماء، هو لابسه على تيمم، ها انتبه، هو كان لابس الخف على ايه؟ تيمم، مش وضوء. الماء حضر يمسح ماين، لازم يخلع ويتوضى ويلبس من جديد، لانه كان لابسه على تيمم مش على وضوء. عشان نقول له امسح، مفيش حاجه اسمها مسح على التيمم، المسح على الوضوء، المسح على ايه؟ طهارة بالوضوء. فاذا حضر الماء وهو متيمم ولابس على تيمم نقول له اخلع، لانه لا يجوز لك المسح لانك لبست على تيمم. ومعلوم ان التيمم ايه؟ ده مسح الوجه والكفين بس، مفيش فيه رجل، خلاص كان فيش فيه رجل ده. الله اكبر، انما الخوف او الجورب لازم تلبس على ايه؟ على طهاره. وانت يممت رجلك؟ ما بتتيممش الرجل اصلا. وهكذا. طيب طيب كيفيه المسح؟ هو اسمه ايه؟ يعني مش بلل؟ مش غسل؟ طب الحمد لله، لان انت بتشوف بعض الناس بيغسل الشراب. ياخد الميه يا عم بتعمل ايه؟ الله يصلح حالك. طب ما تقلعه بقى خلاص، يعني انت العله كده انتفت عندك، ده احنا بنقول لك المس عشان ما تقلعش وعشان ما تبلش نفسك. طيب نيجي للمسح، كيفيه المسح. اولا المسح يكون على ظاهر الخف او الجورب مش باطنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، جماعة اللي عايزين يأرخنوا ويأنسنوا ويعقلنوا الشرع، ها العلمانية الحديثة بقى والليبرالية والأجيال اللي بتعد لطمس هوية المسلمين وهدم ثوابت الإسلام، بثلاث أبواب: عقلنة النص، أرخانة النص، أنسانة النص. يعني عقلنة النص يقول لك، بيقول لك إيه؟ أنت عندك عقل؟ بخاري مين ومسلم مين والفقهاء دول إيه؟ أنت عندك عقل؟ ده يمكن أنت عقلك أحسن منه إيه؟ ها والله ليك عقلك. فهو عايز يفرغ الدين من مضمونه، بيبعدك عن العلماء. نقول له يا كذاب يا كذاب، أنت لا تطبق هذه القاعدة في علوم الدنيا يا كذاب. ينفع الشيخ سيد ده اللي عمال يدرس لنا أحكام العبادات من غير ما يدرس طب ولا يروح الجامعة يقول لك خلاص يا جماعة أنا طبيب جراح وعندي عيادة في البيت واللي عايز يعمل عملية قلب مفتوح يجيني، إيه رأيك؟ ينفع؟ والله يسجنوني. طب وبدون دراسة وبدون رخصة، يا عيتنا سودة، ومين اللي هيجيلي أصلا؟ والله الشيخ محمد ده حبيبي ده، أقول له ده أنا أعمل لك عملية كده فداء يا محمد. لا يا عم الشيخ، إيه إلا دي؟ أنا اتجننت؟ طب ما هو بالعقل، وأنا عندي عقل وممكن أقرأ كتب الطب كده وأظبط الأمور. يقول لك لا، ده في تخصص، ده العلم تخصص. ينفع لما أدرس هندسة ولا بروح جامعة هندسة ولا أدرس على أعمال هندسة وأعمل نفسي مهندس؟ وتيجي تقول لي رسم لي البيت ده وأعمل لي عم الشيخ كده، ينفع؟ والله أبدا، ده لازم يكون عنده شهادات ولازم يكون عنده خبرة ويكون عنده مكتب استشاري وعنده كذا ومعتمد قانونا ومهندس عشان يجي يهندس. ده حتى في الطبخ ينفع أنا أطبخ لك؟ أنا مش طباخ، هأكلك الدنيا. أنا عندي ناس ربنا يعينهم عم بيأكلوا مني وخلاص ويجملوني أكلك جميل يا عم الشيخ، وأنا أقعد أضحك، مش مشكلة، مش مشكلة، لكن أنا مش طباخ، فاهم؟ حتى الطبخ تخصص. تجد الواد يعود لك كده ابن الإيه، يعمل لك من الطماطم يجي 10 أصناف، أنت عشان تقطع طماطمية تضيع نصها. هو بيستخدم كل حاجة فيه ويعمل شغل بقى شغلة، والبصل مش عارف يشكل لك كده حاجات تاكل بعينيك تشبع من غير ما تاكل، تشوف منظر الطعام يا ابن الايه عمله ازاي ده. شغله تخصصه. ويقول لك عندي دين، يقول لك عقلك، عقلك ده القرآن قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي الدين ما فيش تخصص، إنما في الدنيا فهم عايزين يعقلان النصوص، خليها بعقلك، كل حاجة بعقلك. الباب الثاني أرخنة، وزيك دايما كده ما تيجي تتكلم لسلامتك عايزين يرجعونا 1400 سنة ورا. يعني بيقول لك ان الاسلام ده جيل تاريخ وحقبة معينة وانتهى خلاص، ده جيل للصحابة اللي كانوا عايشين في مكة اللي في البادية، الجماعة بتوع البعير، وده مش مكايل، مش للجماعة اللي في التكنولوجيا الان راحوا القمر. زي العالم لما قاعد بيدرس صحيح البخاري في المسجد ودخل له واحد من اياهم دول، قال له يا عم الشيخ، يا عم الشيخ الناس طلعوا القمر وانت قاعد بتقول الصلاة والعبادات والبخاري. قال له ما الذي حدث؟ مخلوق ذهب إلى مخلوق وأنا أصل بالمخلوق إلى الخالق جل جلاله. اللي راح القمر ده راح في القمر مخلوق ولا لا؟ راح مخلوق لمخلوق. إنما أنا ما بدرس له قال رسول الله بوصله فين؟ للخالق جل جلاله. أيهما أفضل؟ روح أنت سيدي القمر براحتك، أنا أروح للخالق جل جلاله. ما بيقول لك لا قتلوا القمر وحطوا العالم، والعالم كان بيرافر. طب القطر ايه الامر معلوش هاوى هيرفرف ازاي يا ولاد الايه؟ ايه
المكسيك
يا ولاد الايه امر. يلا المهم، فهو عايز يرخن الاسلام، يقول لك لا ده حقبه زمنيه خلاص ما ترجعوناش للخلف، ده رجعيه. شوف 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 شيطان. طيب ماشي يا سيدي. الثالثه بقى انسنه. يا جماعه النبي بشر، تجربة بشرية إنسانية، عرضة للخطأ وعرضة للصواب وعرضة للنجاح وعرضة للفشل، تجربة إنسانية. إما الفين يوحى إلي، فين دي؟ مش موجودة. فده هدف أعداء الإسلام سواء من غير المسلمين أو من أبناء المسلمين اللي تربوا على موائد اللئام وجهزوا لهذه المهمة عن طريق حب الدنيا والمال والمناصب وإلى آخره. فنيجي نقول لك انتبه ماذا يقول علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. طبعا العقلانة بقى بقول لهم تعالوا طب نمشي بعقلكم، لو بالعقل المفترض نمسح الخف النيم من تحت ولا من فوق؟ انا بمشي لكن بمشي على بمشي من فوق ولا من تحت؟ يبقى المفترض وانا ماشي هيلقط من تحت الأتربة وكذا صح، يبقى امسح منين؟ طب النية مسح منين؟ من فوق. يبقى نمسح منين؟ من فوق. ما تقولش هنا عقل بقى اتباع، ده منهج. موسى عليه السلام خرج من مصر خلف منه فرعون وجنود فرعون، يقول له رب اضرب البحر بعصا. اضرب البحر ليه؟ العقل بقى يشتغل، ما دام العصا فيها معجزه بنضرب فرعون صح، ويموت فرعون ونرجع نعيش في بلادنا امنين وننشر ديننا ونبقى زي العسل. هل موسى قال كده؟ ابدا. ما دام الامر جاء من الرب خلاص يبقى النجاة في تنفيذه. اضرب البحر، ضرب البحر، انفلق البحر ولا لا؟ ونجا موسى ولا لا؟ واهلك الله فرعون ولا لا؟ ده اهلك فرعون وجنده. يقول لك اوعى تقدم عقلك على ما جاء عن ربك وعن نبيك ابدا. اهو تعالوا نشوف العقلانيه كلها. نوح عليه السلام وولده الكافر، ركب نوح السفينه معه المؤمنين معه من كل شيء زوجين، فجاه اثناء الموج لقى ابنه مش راكب معه. يا بني اركب معنا، ادي الشرع اهو، المنهج اهو، يا بني اركب معنا سفينه النجاه خلاص، ولا تكن مع الكافرين. الابن قدم العقل على الشرع، فقال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. ادي العقل اهو، لا 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 الموج ولا الميه، لا انا اطلع فوق اعلى جبل مش هيجيلي الميه ولا هموت ولا هغرق ولا شيء، ما دي العقلانه. طيب نيجي للشر، قال يا بني لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ادي الشرع اهو، يبقى النجاه فين؟ في اتباع، في اتباع المنهج مش في العقل. طيب وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا كل صاحب عقل يخالف الشرع لابد أن يغرق ويهلك، لا محالة لا محالة. يا ولدي عقلك نعمة، ولا سلامة لعقلك إلا أن يصطدي بنور الوحي. قال الله قال رسول الله بفهم مين؟ سلف الأمة الصالح. مش بنقول قطيع زي ما قولك سياسة القطيع، قطيع يا مجرم، يا مجرم في الأصول اللي فيها نصوص قاطعة صريحة ما فيش فيها عقل اتبع. إنما الأمور المرنة اللي فيها الاجتهاد اجتهد واعمل بعقلك، ده أعظم الناس عقولا الفقهاء والمجتهدون. شوف تنزلاتهم على الأحاديث اللي ما فيش فيها نص قاطع ولكن حمالة، يجتهدون ويفكرون ويجمعون. فكر في ده، لكن ما تجيش لي نص قاطع وتقول لي ايه فكر في ايه. بيقول لك ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء. لا 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 ايه يا عم الحاج فيها ايه؟ حرية شخصية، حرية شخصية. زوجتك تزني عادي؟ يقول لك عادي، حرية شخصية. ايه اما ده العقل؟ ها ويجي لك شاب كده مخنس في بعض الفضائيات والله في بلاد الإسلام، يقول له طب أنا أسألك سؤال، يعني لو أختك زنت عادي؟ قال له دي حرية شخصية، إن هي كانت راضية بكده هي حرة. حرة يا رب سلام، إيه اللي بيحصل ده؟ هذا العقل هو، هذا العقل هو عادي. طب فتبقى تيجي تقول له بقى كده أفترضاه لأمك؟ يقول لك آه. ده ما تقولوش أفترضاه لأمك، ده النبي قال أفترضاه لأمك لشاب عربي عنده نخوة عنده غيرة. فأدي العقل هو، شوف العقل قدام فين، قدام الانحراف لدرجة كثير من بلاد الغرب الآن تطالب بتعدد الزوجات واختفاء البغاء والإباحية. وليه؟ لأنهم يجنون المرار. والله يجنون المرار من الإباحية ومن المخدرات ومن الانفلات الخلقي. يا رب سلم، ما أجمل الإسلام وما أجمل التشريع. يبقى أنا عندي أغلب قول الوحي والشرع لا يقدم عليه لا يقدم، مش معناه إلغاء العقل، أنت بتفهم خطأ. بنقول لك في نصوص قاطعة صريحة في المسائل هذه لا اجتهاد فيها ولا عمل للعقل، خلاص قال الله قال رسوله. في نصوص حمالة، الإسلام طرق لك المساحة كاملة أن تعمل عقلك وأن تجمع النصوص وأن تفكر وأن تصل للحكم الشرعي وأن تنزل على واقع الأمة. يا الله على جمال الإسلام. فإحنا بنلغيش العقل يا ابني، فارق بين إن أنا بلغي العقل وأقول لك خليك زي القطيع، لا ده مش منهج الإسلام تماما. الله، طب شوف الفقهاء اختلفوا قد إيه، بل تلامذتهم اختلفوا معهم. ما هو العقل هو ليه، دي مسائل فروعية فيها نقاش وفيها أخذ وفيها رد وفيها إعمال للفكر. الإمام مالك تعرك مع أبي حنيف، يعني جلسه جلسة تصبب عرقا من فقه أبي حنيفة لما جلس مع أبي حنيفة، وبعدين خرج كده من عنده متعرق. فقابله الليس بن سعد الفقيه المصري، قال يا مالك ما لي أراك متعرقا؟ قال تعرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري. يا الفقه كان مالك يقول لتلامذته لو جاءكم أبو حنيفة فقاياسكم على أن سواري هذا المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. والسواري من إيه؟ من جذوع النخل. أقول لك دقة عقله وفقه جمال العقل يا إخوة. هو ما يعني ده باجتهاد؟ بنرغي إحنا العقل؟ ده إحنا بنقول لك باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، اجتهد واعمل فكرك بس مع إيه؟ مع النصوص الحمالة مش النصوص القاطعة الصريحة. فهمني؟ إما يجي الإسلام يقول لي حط لك نص قاطع وتيجي تقول لي لا 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 لا، مشكلة خطيرة جدا صح؟ فيجي سيدنا علي يحل القضية خالص، يقول لك بقى هو لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالناس من الظاهر. يبقى لما نيجي نمسح بنمسح على ظاهر الخف، بنمسح مش بنغسل. فحضرتك تاخد شوية مية كده وترميهم تاني بلل فقط في إيديا مفيش مية، وبإيدي اليمنى على قدم اليمنى من أعلى مرة واحدة بس على فوق للمحل المسح لغاية الكعبين كده من فوق على الساق مرة واحدة، واروح جايب بالشمال اهو وعلى الشمال مره واحده شكرا. تجد بقى صاحبنا راح مسح فوق وتحت. يا عم بتعمل ايه؟ دي احكام شرعيه، هنا ما تعملش عقلك بقى اللي فيها نص. شوف سيدنا عمر وجمال الصحابه يقف قدام الحجر الاسود، عشان يعلمنا الادب ده، يقول ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. طبعا ابن عباس رجعه في هذا في المقولة دي، قال ينفع ويضر بإذن الله. ما تنفيش عنه دفع، ينفع ويضر بإذن من؟ بإذن الله. أدب الصحابة يا إخوة، جمال الصحابة، لا يكررون الخطأ أبدا. ده جيل يتربى صح. أهو إعمال العقل، أهو العقل أهو. هنا يا عمر لم توصف في دي، ابن عباس إيه؟ أعمل عقله، كيف لا ينفع ولا يضر؟ بل ينفع ويضر بإذن من؟ بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله فيه النفع يكون، وإن شاء فيه الضرر يكون، سبحانه جل جلاله. خلاص، فدي كلها أسباب لا تنفع ولا تضر. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي. أنت تقول الفعل كمان بعقلك، فعل النبي قبل الحجر، تقول لا أصل يعني مش إيه لا مش ولا جبنة. اتبع ولا تبتدع. يبقى العقل له حدوده الشرعية وعند النصوص القاطعة والأحكام الواضحة التي لا اجتهاد فيها، لا يجوز إعمال العقل فيه. هنا قال الله نفعل، قال النبي نفعل، خلاص. وده اللي قاله النبي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الصديق عندما تولى الخلافة، إنما أنا متبع ولست مبتدعا، أنا متبع للنبي، هذا غرض النبي، خلاص. طيب، يعني مثلا اعمل عقلك في صناعة المنبر،
تطور أو ابتكار. النبي كان بيخطب على جزء صح؟ رقت قلوب الصحابة للنبي، صنعوا له إيه؟
منبر.
هل أنكر له النبي؟ أبدا، ساب الجزء وطلع المنبر. رضي الله عن فاطمة بنت رسول الله، كانت تخشى عند موتها أن تحمل فيظهر بدنها أمام الناس بعد موتها، ما كانش لسه في النعش ده الصندوق. أسماء بنت عميس كانت في الحبشة، قالت رأيتهم في الحبشة يصنعون كذا وكذا وكذا، قالت نعم الرأي هذا، وأمرتهم أن يصنعوا لها إيه؟ الصندوق ده عشان تغطى فيه، فأصبحت سنة المرأة تغطى في النعش والرجل إيه؟ يظهر، عبرة وعظة. أهو اعمل فكرك في ده، اعمل فكرك في ده. خلاص كانوا بيركبوا البعير، لا ما ينفعش البعير النهاردة، آه ماشي ابتكر، هنركب دراجة ماشي، وموتوسيكل ماشي، وسيارة ماشي، وطيارة ماشي، وغواصة ماشي، وهنركب منطاد، اركب، هعمل جنيحة وطير طير. ما قلنا لكش لا، تكر وارتقب الأمة. نعم ده كله ما اعمل عقلك، اشتغل العقل شغاله اهو، ابتكر امور تخدم بها الاسلام وتخدم بها المسلمين وتعمر بها الارض وتبني ما تهدمش، اشتغل بعقلك، ما ده العقل المتدبر. طيب مش قطيع، هم يتعمدون هذه الالفاظ عشان يبعدوا الناس عن الدين، لكن كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمسح إذن من أعلى الخف مرة واحدة. طيب هل إذا نزع الإنسان الخف أو الجورب ينتقد الوضوء؟ الإجابة لا، ولكن ينقضي مدة المسح. يعني أنا كنت متوضي ومسحت خلاص كده وصليت الظهر ومحافظ على وضوئي وأنا متوضي، جيت قبل العصر خلعت الجورب والوضوء معايا، انتقد الوضوء؟ أبدا، الوضوء صحيح. جاء العصر صلي العصر عادي أنت متوضي، فإذا أردت أن ترجع الجورة لك لا، لأن خلعه قضى مدة المسح، يبقى عشان تلبس عشان تمسح لازم تتوضى من جديد وتلبسه من جديد على وضوء جديد، إنما هو الخلع لا ينقض الوضوء لكن ينقض مدة إيه؟ المسح. يا عم الشيخ أنا بلبس جورب على طهارة، وبعد كده بعد ما خرجت لقيت الدنيا بارده ولبست جورب كمان، انا كنت ماسح على الاولاني، لبست واحد فوق منه امسح على اللي فوق، نعم ولا حرج، لبست واحد واثنين وثلاثة امسح على اعلاهم، ان كلهم بياخدوا نفس الحكم، لان انت لابس الاصل على ايه؟ طهارة. خلاص زي ما قلت لك بتمسح الحذاء مع الجورب، ما خلاص فيمسح ولا حرج. فدي كانت جل الأقوال الواردة فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وطبعا هذا الحكم للرجال وللنساء. المرأة كذلك يا إخوة لبس الشراب تمسح، نعم بالشروط السابقة، خلاص بالشروط السابقة. طب يا عم الشيخ المرأة هتتوضى ولبس خمار، هل يشترط بقى عشان تمسح خمار تكون لبسة على وضوء؟ لا لا لا، ملوش علاقة بالجوارب، ده ملوش علاقة بإيه؟ المرأة المختامرة خرجت هتتوضى خارج بيتها مثلا في المسجد أو كذا، ما ينفعش تخلع خمارها وتفك وتقول لا ما تفكيش، أنت توضي عادي وتيجي بس على كده تمسحي على خمارك مسحة، مش شرط تكون لابسة على إيه؟ زي العمة، ما أنا ساعات بكون لابس عمة، مش أنا يعني، بعض الناس لابسين عمائم، عمة في عمم عشان يفكها دي مشكلة، فاهم كده؟ والسودان ويقعد يعمل لك عمة قد كده، نقول له بس يصل لك لمك، النبي مسح على العمامة، فتوضى وما تخلاش عمتك، لأن ممكن لو خلاها يتعرض لضرر برد وكذا، فنقول له امسح. لا 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 لا، العمة لا، الوضوء مع الجورب والشراب والخف بس، العمة لا، خمار المرأة لا، تمسح ولا حرج بدون لبس على وضوء، دي ما تاخدش حكم الجورب ولا الخفاء. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.